كان كلامنا واضحا أن الخيار اليوم بعد هذه المجازر وعمليات القتل وهذا الفساد وهذا العبث بموارد الشعب وأمواله، هذه المعسكرات للبلاطقة والمجرمين التي تتجمع في العاصمة ومدن الأخرى، أن القرار بيد طرفين، طرف الأول وهو علي عبد الله صالح وأركان حكمه أن يقرروا تنفيذ طلب الشعب اليمني بالرحيل، والقرار الثاني هو بيد الشعب اليمني الذي خرج اليوم يرد على كل الأفكار أو كل ما يطرح بشأن التوسط. أنا لدي اعتقاد وكذلك زملائي وإخواني كلهم في المشترك أنصار وأعضاء وقيادات، نحن أمام ثورة شعب ولسنا أمام نظهر بالمظاهر الاحتجاج لأحزاب المعارضة. والشعوب حين تثور فإنها لا تفاوض، الشعوب تأمر السياسيين وعلى السياسيين أن يطوعوا. نحن أمام ثورة شعبية بكل المقاييس، وهذه الثورة الشعبية اليوم تتعمد بالدماء وهي تصر على أنها ثورة نقية سلمية، وسيسجل تاريخ العالم وتاريخ الثورات أن هذه الثورة كانت من أنبل الثورات وأعظمها، وأن الشعب اليمني الذي ثار وأسقط حكم الطغاة وطرد الاحتلال والاستعمار وهو حافيا عاريا جاهلا اليوم بوعيه وقوته وقدرته وتماسكه ووحدته الوطنية يستطيع أن يلغي ويطمس من التاريخ وإلى الأبد هذا النظام المجرم الذي لم يعد لديه من أدوات سوى أدوات القتل، ولن ينجر الشعب اليمني، سيحافظ على سلميته. وأنا أتوقع أن الشعب اليمني سيرد هذا اليوم وغدا بمسيرات ومظاهرات تعبر عن رفضه للقتل وتؤكد ثورته، وأن مطلبه واضح لا يقبل التفاوض، أن يرحل هذا النظام، أن يسقط هذا النظام، وإرادة الشعوب غالبة وإرادة الشعوب من إرادة الله سبحانه وتعالى.
شكرا لمحمد الصبري الناطق باسم لجنة الحوار الوطني المعارضة، كان معنا من العاصمة اليمنية.
لأن من باريس معنا هيثم المناع رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان. سيد هيثم، كيف تعلق على ما جرى ويجري في العاصمة اليمنية صنعاء؟
نحن للأسف منذ ما فعل القذافي ومحاولة اغتيال التغيير بالعنف المسلح، نحن نرى السيناريو مكررا اليوم باغتيال التغيير عبر الجريمة المنظمة والقتل العشوائي للمعتصمين سلميا. هذا الذي نراه بالنسبة لنا تحول للحاكم من رجل دولة ورجل سياسة إلى زعيم عصابة، لم نعد أمام مسؤول لديه الإحساس بمسؤولية تجاه مواطنيه وسلامة مواطنيه. أصبح القتل وسيلة للاستمرار بالسلطة بأي ثمن، الأمر الذي يعني أننا دخلنا في منطق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحديدا في هذه الحالة الجريمة ضد الإنسانية. لذلك نحن نطالب بجلسة خاصة لمجلس الأمن من أجل مناقشة هذا الموضوع، و الطلب بمباشرة التحقيق للمحكمة الجنائية الدولية، لأن السيناريو الذي رأيناه في ليبيا يتكرر بشكل مضخم وبشكل عنيف اليوم في اليمن، ولا بد من أن يكون هناك تحرك بنفس القوة حتى يتوقف هذا الشخص عن ممارسة الجريمة المنظمة اليوم بحق شعبه.
إذن أشكرك سيد هيثم المناعة رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان.
نعم، ونتحول إلى تعز الآن في جنوبية اليمن، ومعنا من هناك محافظ المدينة حمود خالد الصوفي. سيد حمود، هل لديك أي تفسير لهذا التعامل الفظ جدا وإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين سلميين؟
طيب، شكرا جزيلا. بالتأكيد في البداية لابد أن نبدي أسفر الشديد لما حدث هذا اليوم في العاصمة صنعاء، من أحداث كما رأينا أسفرت عن هذا الكم الهائل من الضحايا. نتمنى أن يكون هذا جرس إنذار لجميع أطراف العملية السياسية لوضع حل لهذا التدهور الذي حصل بالصورة التي شاهدناها. حقيقة أنا ليس لي تعليق، لأن الصورة ليست واضحة أمامي الآن، سوى حالة الذهول الذي أشاهده الآن على قناة الجزيرة وهذا العرض من الضحايا، ولكن أتمنى فعلا أن يكون هناك تفسير للأسباب التي أدت إلى هذا التدهور، لأنه كما سمعنا
نحن نسألك أنت عن الأسباب التي أدت للتدهور سيد حمود، ولا أدري ما الذي تجده غير واضح في هذه الصورة. الأطباء يقولون بأن قتلى سقطوا بالعشرات برصاص حي من قناصة، هذه تقارير طبية، ماذا لديك لتقول حول هذا؟
أنا أولاً بديت أسفي لما حصل، ولكن أنا أريد أن أعرف لماذا هذا التصعيد حدث، لأن السياسة التي ننتهجها الآن هي عدم المواجهة بهذا النوع من بهذه القسوة. ما نراه من مظاهرات ومن اعتصامات لدينا أساليب معينة حددناها، وهي أن نتعامل معهم بالطرق المدنية وأن لا نطلق الرصاص، وهذه العملية ليست جديدة. قضينا أكثر من شهر الآن أو ما يقرب من شهر ونحن نتعامل مع هذه الفعاليات الاحتجاجية بأسلوب مختلف خالص. نهائيا وما أريده أو ما قصدته من طلبي لتفسير هذا هو أن أعرف لماذا أطلق النار ومن الذي أطلق النار. هل كانت الجهات الرسمية هي التي أطلقت النار أم كان هناك
يعني أنت محافظ مدينة تعز وبالتالي أنت تمثل هذا النظام، هذه واحدة، والأخرى أنه في تعز نفسها أطلق الرصاص الحي في الأيام السابقة على المتظاهرين. يعني أخبرنا من الذي يصدر هذه الأوامر إذن؟
بالعكس، لم يطلق الرصاص في تعز على المتظاهرين إطلاقا، وما حدث هو حالتين اثنتين. الأولى قنبلة أطلقها أحد، كانت نتيجة احتكاك حدث بين المعتصمين وبين أحد المارة، وهذا قبل شهر تقريبا، وأسفرت عن مقتل أحد المعتصمين وتم القبض على أولئك الذين نفذوا أو رموا هذه القنبلة، وهم يحاكمون الآن في القضاء ولم يطلق للسلطات أي دخل في هذا. هذا جانب. الجانب الثاني، لم يطلق بعدها أي رصاص في اتجاه المعتصمين، وحتى الذي حدث يوم أمس كنا اتفقنا وتكلمنا مع الجزيرة ومراسلها بأنه كان نتيجة احتكاك أيضا بين متظاهرين حاولوا اقتحام إحدى المدارس وبين مدافعين عن المدرسة، لكن أنا الآن أنتظر فقط.
ولكن سيد حمود بعد إذنك، عفوا يعني سيد حمود، ما جرى اليوم في صنعاء ليس ناتج عن احتكاك أو عن اشتباكات يعني التحريات الأولى، والتي يبدو أنها تأكدت إلى حد كبير أن ما جرى هو ناتج عن رصاص قناصة شهد حتى البعض منهم على أسطح البنايات، بمعنى أن يعني هذه الإصابات كانت مخططة ويعني كانت عملية استباقية من قبل.
في كل الأحوال أنا أنصح الإخوة في الجزيرة أن يتحولوا قليلا ليسألوا الجهات الرسمية في صنعاء، الجهات الأمنية أو الجهات السياسية أو الناطق الرسمي أو أي جهة، بالتأكيد أن لديهم تفسيرا. بإمكانكم أن تسألوهم السؤال الذي يحل لكم.
يا سيدي، نحن نحاول منذ فترة الحقيقة الاتصال ببعض الرسميين من الحكومة اليمنية، ولكن لا أحد متوفر أو ربما هم يرفضون ذلك.
في كل الأحوال أنا ما زلت أعبر عن رأيي الشخصي هنا في تعز، ولا أمتلك أي معلومات عما حدث، فقط ما شاهدته على شاشة قناة الجزيرة ليس إلا.
هل هناك خشية سيد حمود من أن يتكرر نفس المشهد في تعز، ونحن نعلم أن هناك حالة اعتصام كبيرة في تعز؟
إطلاقا لن يحدث مثل هذا، ونحن يعني نحرص كل الحرص وتواجد حتى الأمن، إذا ما تواجد الأمن قرب ساحة الاعتصام يتم التفاهم والتنسيق مع المعتصمين أنفسهم.
وإذا طيب اطلعنا على التعليمات إذن بكيفية التعامل مع المظاهرات والاعتصامات في تعز. يعني نعلم بأن هناك تغييرات في القيادات الأمنية في المدينة، وعين العميد عبد الله قيران مديرا لأمن تعز، كان مديرا لأمن عدن السابق. ما هي الخطة التي سيتبعها العميد قيران في التعامل مع الاعتصامات؟
العميد قيران أو غيره هو أي شخص ليس مطلق اليد بأن يرسم السياسة التي يراها. أي شخص يتعين في موقع أمني معين لابد أن يلتزم بالسياسة العامة للدولة، ولا بد أن ينفذ نفس الخطة التي رسمت للتعامل مع مثل هكذا احتجاجات. ليس هناك مجال مطلقا للاجتهاد، ومن يخالف هذه الخطة بالتأكيد سوف يتحمل المسؤولية الشخصية هو عن حدوث أي تجاوزات تخرج عن الضوابط أو عن المسائل التي رسمناه للتعامل مع الأخوة المحتجين.
طب لماذا إذن صارت هناك حالة من الاستياء كما سمعنا من مراسلنا لتعيين هذا العميد في موقعه الجديد؟
أمر طبيعي، كانت هناك أحداث ساخنة في عدن أثناء تولي الأخ عبد الله قيران هناك في عدن، كانت هناك أحداث وكان هناك بعض المواجهات والمصادمات، وربما حدث نوع من رد الفعل السلبي أو التخوف لدى الأخوة المستقين من أن يكون تعيين العميد عبد الله قيران يعني لتنفيذ يؤثر الأجواء أو يحدث ما حدث في عدن في أن ينتقل إلى تعز، وهذا ليس متوقع مطلقا، لأنه مثل ما تحدثت معكم بأن السياسة هي لا يرسمها الأفراد، وإن نعم. الأفراد يمثلون سياسة عامة، وينبغي أن نحرص جميعا على أن لا تحدث أي مواجهة، لأنه في الأخير الجميع سوف يدفع الثمن في معترك إذا انحرف عن المسار الذي رسمناه.
نعم، شكرا لمحافظ مدينة تعز في جنوبي اليمن سيد حمود خالد الصوفي.
الآن نعود عودة أخيرة في هذه التغطية على الأقل إلى مراسلنا أحمد الشلفي ليعطينا آخر التطورات ونضع الأحداث مرة أخرى أحمد في سياقها منذ تفجرها اليوم.
نعم، آخر التطورات الآن، هناك شهود عيان كثيرون كانوا في منطقة شارع الرقاص وقريب من شارع الرباط قالوا بأن هذا حدث عندما قامت قوات الأمن بإطلاق النار الكثيفة أول أمر على المتظاهرين، ثم أنهم رصدوا ما لا يقل عن 10 أو 15 بيت كان فيها مسلحون وقناصة، هم من أطلقوا الرصاص على هؤلاء المتظاهرين. والآن قبل قليل أبلغت من قبل رئاسة الجمهورية بأن هناك مؤتمر صحفي للرئيس اليمني ربما خلال نصف ساعة والساعة القادمة أو الساعتين القادمة، وربما بس هذا المؤتمر سنسد على الهواء مباشرة، لا ندري ما الذي سيتحدث به الرئيس اليمني، ولكن هكذا أبلغنا. كما قلت لك أيضا هناك أنباء الآن أن من بين القتلى أحد الصحفيين واسمه جمال الشرعبي، طبعا هناك تأكيدات الآن من قبل شهود عيان بهذا الأمر، وجمال الشرعبي نحن طبعا سنتأكد من هناك أكثر من جمال في 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 الصحافة اليمنية، سنتأكد بعد قليل وسنقول لكم ما يحدث الآن. طبعا المستشفى الميداني ما زال يتلقى الجرحى ويقوم بمعالجتهم، وكما قلت لكم هو يستغيث الآن لهذا الأمر، ولكن هناك كثير من شهود العيان وكثير من المصادر المؤكدة بعضها في الحزب الحاكم تأكدت وقالت بأن هناك من يعني من أحضرهم بأن هناك كان هناك خطة خلال الأسابيع الماضية منذ 4 أيام للقيام بهذا العمل، وذلك بغية إيقاف المعتصمين عن الانتداد وإيقاف ذلك الجدار في منطقة تيتي مارت أو القادسية، وكان هناك يعني في داخل هذا الاعتصام أيضا بعض المندسين الذين قاموا بإطلاق النار، وأيضا أوهموا الآخرين بأن هذا إطلاق النار من الاعتصام، ولكنهم موجودين كانوا في الداخل، وذلك بغية إحراز شيء من القلق.
أحمد عفوا، يعني قبل أن تفوتنا الصور، وهذه صور خاصة بالجزيرة، هذه أولى الصور عن القتلى الذين سقطوا اليوم في ساحة التغيير بفعل إطلاق رصاص مباشر على أجزائهم العلوية. معظم هذه الطلقات كانت استهدفت الرأس والعنق والقلب، إذن هذه هي أولى الصور عن هؤلاء القتلى، فيما يعد الجرحى بالعشرات وفي روايات أخرى بالمئات.
نعم، وأريد أن أسألك أحمد تحديدا عن الخطة التي تقول بأنها وضعت قبل 4 أيام لتنفيذ هذه الاستهدافات اليوم من قبل قناصة، من أين هذه الأنباء؟ ما هو مصدرها؟
نعم، مصدر هذه الخطة الحقيقة مصادر وثيقة في الحزب الحاكم، وأنا تأكدت منها من كثير من الأشخاص، وهناك مصادر لا أريد الحديث عنها طبعا، أن هناك مسؤول كبير في الحكومة اليمنية ومسؤول كبير في الأمن في الأمن اليمني، كان هناك عدد خطة وذلك وزعوا طبعا، هناك كان توزيع خلال الأيام الماضية توزيع لأسلحة لبعض المسلحين بزي مدني، هم يصفونهم طبعا المتطين البلاطية، وزعوا عليهم أسلحة، وكان الرغبة منها قبل يومين أن يقوموا أو قبل ثلاثة أيام، وأيضا فجر السبت الماضي عندما حصلت نفس الإشكالية، أيضا كان يوم الأحد هناك تجهيز لإحراق المخيم أو المنطقة مساحة التغيير بكامله، ولكن الذي حدث أيضا أنهم قاموا بتوزيع هذه الأسلحة، وقاموا أيضا برصد الوقت الذي يمكن من خلاله القيام بالاعتداء على المتظاهرين، أيضا وزعوا في هذه الشوارع شارع الرصاص وشارع الرباط بعض المسلحين القناصة الذين قاموا بإطلاق النار على المعتصمين اليوم، وأصابوا بعضهم إصابات مباشرة في الرأس، وأيضا هناك خلال الأربع الأيام الماضية كان هناك تشكيل لجان شعبية، وهذا ما قاله مسؤول أمني كبير في الجزيرة، قاله في أحد تقارير أحد الزملاء، قال بأن هناك لجان شعبية تشكل، هكذا قال بالإنسان، بأن هناك لجان شعبية تشكل في الحارات لحماية هذه الحارات، وهذا ما يدل على أن هذا المخطط كان صحيحا، وأن توزيع الأسلحة أيضا على هؤلاء المسلحين كان صحيحا، وهو ما حدث اليوم يعني، ولا زالت حتى هذه اللحظة طبعا القوات الأمنية متواجدة في هذه المنطقة، ولا زال بعض المسلحين أيضا في مداخل الحارات كما كنا نشاهدهم خلال الأيام الليلة الماضية، وقد خرجنا بأنفسنا لمشاهدة هذا الأمر، يعني رأينا أدقة شارع العدل وهو أحد مداخل ساحة التغيير معبأة بهؤلاء المسلحين بزي مدني، ولديهم أسلحة ولديهم عصي ولديهم عصي كهربائية، معبأة أيضا في شارع الرباط في شارع القادسية في ما عدا الشارع الموجود في اتجاه مذبح في اتجاه الفرقة الأولى مدرعة وهي الجيش اليمني، كنت عندما أذهب إلى هناك أرى هذا المدخل خاليا من أي مسلحين، ولذلك فهذه الخطة ربما مرسومة من قبل أيام، وربما حاولوا خلال يوم السبت وقاموا بقتل أحد الأشخاص الأشخاص بالقنابل المسيلة الدمويه وبعضهم بالرصاص، أحد أيضا حصل نفس السيناريو، أيضا هذا اليوم هو نفس السيناريو ونفس المخطط طبعا، ومصادرنا وثيقة ومؤكدة.
أشكرك أحمد شلفي مرسلنا من صنعاء.
ومعنا من صنعاء الآن محمد علي أبو الحوم القيادي في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم. سيد محمد، ما هو تفسير سقوط قتلى برصاص حي من قبل قناصة كما يقول الأطباء وكما شاهدنا على شاشات الجزيرة في صنعاء اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لا يوجد أي مبرر لا من قريب ولا من بعيد، ومثل هذه الأعمال لا تشرف اليمن ولا تشرف الشعب اليمني، ونحن نستنكر هذه الأعمال جملة وتفصيلا، ومن قام بها هما ناس يريدوا إثارة الفتنة، وللأسف الشديد يعني هذا أعمال لا يعني تسيء ويصعب التعبير أو الشرح عنها.
يعني أنت الآن تنأى بنفسك عن هذا الموقف الرسمي والتعامل الرسمي من قبل النظام مع المعتصمين؟
بطبيعة الحال أنا أنأى نفسي عن أي تعامل مع هذه الأعمال التي لن تزيد العنف إلا عنفا، وأضيف على ذلك أنا كنت تقدمت بمبادرة قبل تقريبا 5 أيام، وحاولنا أن يعني نهدئ من الخلاف ونقارب وجهات النظر، ولكن بعد ما حصل اليوم كيف لي أن أواصل المبادرة وأرى هذه الدماء تسيل، وكيف لي يعني يسمح ضميري بأن أواصل أي حوار في هذا الجانب؟ فأنا على الجزيرة أعلن سحب مبادرتي تماما من يعني من التداول لها، لأن اللغة التي سادت اليوم لغة لا تشرف اليمن، وأرجو وأطالب ليس فقط التحقيق وإنما تقديمهم للعدالة فورا.
بموقف أكثر وضوح، من تحمل المسؤولية؟ يعني هلك أن تسمي لنا الأشياء بمسمياتها.
مسمياتها بأن الذي تظاهروا في ميادين التغيير والتحرير في صنعاء هم الأبرياء، هم الأبرياء، هم الأبرياء، ومن اعتدى عليهم هو يعتدي علينا جميعا، ولا يوجد أي عذر أو أي مبرر للدفاع عن من قاموا بهذه الأعمال. على الدولة أن تقدمهم مباشرة للعدالة، لأن هؤلاء الذي يشاهدهم في ميادين التغيير ونشاهدهم في التلفاز ليس لديهم أسلحة.
ولكن من أدرك أن الدولة ربما تكون هي التي أعطت الأوامر لهؤلاء بإطلاق الرصاص؟
من سيطلق الرصاص؟ لا يوجد. ما دام طالبتني بان نعطي الاسباب مسمياتها، لا يوجد اي تسميه ثانيه الا ان هناك من هم مدفوعين ومشجعين من الدوله او من اطراف من الدوله عليهم ان يقدموا للمحاكمه. هؤلاء ابرياء ويطالبوا بحقهم في التعبير عن رايهم، وعلينا ان نامن ونامن لهم حقهم. فاذا انت تريد يعني مني ان اعطي اي موقف يتغاير مع هؤلاء الذي ارى دماءهم تسيل، هذا لا يشرفنا ولا يشرف الشعب اليمني اطلاقا. وعلينا
يعني انت تقول كلام خطير لاول مره. يعني انت يعني تشير او تلمح الى انه لا توجد مركزيه قرار في اليمن، وان اطراف ربما اخرى محسوبه على النظام دخلوا على الخط لاثاره البلبله. هل هذا ما فهمته؟
هذا ما فهمته، وأريد أن أقول أكثر من ذلك. ولهذا في هذه اللحظة الحرجة الذي اليمن تدخل فيها، أنا أطالب من الأخ رئيس الجمهورية أن يتخذ خطوات عملية لتهدئة الموقف في الشارع اليمني، وتكون له هو مبادرة مباشرة بينه وبين الشعب. أما بالنسبة للمبادرة التي أنا كنت قدمت بها فأنا ساحب لها تماما، وأرجو أن يعني
ما الذي تدعو رئيس الجمهورية تحديدا لأن يفعله؟
أنا كنت طال أولا قبل كل شيء أن نقدم هؤلاء الذي قاموا بهذه الأعمال الإجرامية، وأكرر الأعمال الأبرياء في ساحة التغيير، بتقديمهم فورا للعدالة. ومن ثم على الأخ الرئيس أن يتخذ الخطوات العملية أو المبادرة الجريئة الذي أرجو منها أن يتخذها لتهدئة الشارع والخروج من البلاد من الدوامة التي نحن فيها. أنا كنت تقدمت بمبادرة ونصوصها أو فقراتها هو أولا إعداد دستور جديد في خلال 40 يوما.
نعم.
بعض المسؤولين القياديين العسكريين الذين ينتمون يعني لأقرباء للرئيس وبعض المنتفعين من النظام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها شخص من القيادة في المعارضة. فأنا أرجو من الأخ الرئيس إذا اتخذ مثل هذه الخطوات، وطبيعة الحال هو كما سبق وأشار بأنه سيتخلى عن السلطة، فيطلع ويعطي الشعب اليمني المبادرة الواضحة متى يريد أن يتخلى عن السلطة.
شكرا لك. إذن هذه هي دعوتك للرئيس اليمني علي عبد الله صالح لكي يعني يحدث خروج من هذه الأزمة. محمد علي أبو الحوم القيادي في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم كان معنا من صنعاء،
وسنبقى نتابع هذه التطورات لحظة بلحظة. ولكن الآن نفتح مباشرة ملف التطورات في ليبيا.
ونبدأ بما قاله وزير الخارجية الليبي موسى كوسا من أن بلاده تقبل بقرار مجلس الأمن، وإنها قررت الوقف الفوري لإطلاق النار، وستبذل كل ما بوسعها للتعامل بإيجابية مع قرار الأمم المتحدة.
وقد قررت الوقف الفوري لإطلاق النار ولجميع العمليات العسكرية.
Therefore, Libya has decided an immediate ceasefire and the stoppage of all military operations.
إن الجماهيرية حريصة على حماية المدنيين.
الجماهيرية takes great interest into protecting all civilians.
وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.
And offering them all necessary humanitarian aid.
وعلى احترام حقوق الإنسان.
And respecting all human rights.
والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
And obliging to the international and humanitarian laws.
واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بسلامة الرعايا الأجانب المتواجدين في ليبيا.
هذا وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرانسوا بارون قد أعلن أن باريس ستشارك في عمل عسكري وشيك ضد القذافي، وأن الضربات الجوية ستكون خاطفة.
ومن جهته أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن مقاتلات بريطانية تتحرك إلى قواعد عسكرية للاستعداد لتوجيه ضربات في ليبيا خلال ساعات.
وقالت إسبانيا أنها ستساهم بقواعد وقوات في العمليات ضد نظام القذافي. مندوب ليبيا في المنظمة الدولية فقد حذر من مساعدة من سماهم الانفصاليين والمتمردين من تحقيق أهدافهم.
قالت وكالة الحركة الجوية الأوروبية في بروكسل إن السلطات الليبية قررت إغلاق المجال الجوي الليبي أمام سائر أنواع الحركة فوق ليبيا، إجراء يأتي بعد القرار الذي اتخذه مجلس الأمن بفرض منطقة حظر على الطيران فوق المجال الجوي الليبي. مجلس الوزراء البريطاني من جانبه قرر على الفور عقد جلسة خاصة لبحث الموقف في ليبيا، كما قرر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون مخاطبة مجلس العموم وإبلاغه بآخر التطورات. كاميرون كان من أشد المتحمسين لفرض منطقة حظر فوق ليبيا، وينتظر أن تشارك الطائرات البريطانية في العمل العسكري لفرض هذا الحظر. وزير خارجية بريطانيا ويليام هيج أبدى من جانبه ترحيبه بقرار مجلس الأمن.
هذا القرار يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والعنف من قبل قوات القذافي، كما يدعو إلى الحيلولة دون جلب المرتزقة، ويدعو إلى تضييق الخناق بصفة عامة على قوات العقيد.
مندوبو حلف الأطلسي في الأمم المتحدة ما زالوا يبحثون كيفية تنفيذ القرار الذي أصدره مجلس الأمن، خاصة بعد أن توافر لهم السند القانوني والإقليمي لاتخاذ موقف حاسم ضد نظام العقيد القذافي. ولكن هناك دلائل على أن فرنسا قد تتخذ إجراء عسكريا خلال ساعات.
الضربات الجوية ستنفذ سريعا، وليس مهما متى وكيف وما هي الأهداف وأشكال التدخل، ولكن قرار مجلس الأمن البارحة كان مرحلة مهمة جدا للتعامل مع الحرب في ليبيا والمجازر التي يرتكبها القذافي في حق شعبه.
ومن المنتظر أن تقلع طائرات الحلف لتنفيذ عملياتها من صقلية وشمال إيطاليا، وأيضا من حاملة للطائرات في البحر الأبيض المتوسط. أما ألمانيا فما زالت عند موقفها الرافض للمواجهة العسكرية مع نظام القذافي.
نحن نقدر الدوافع النبيلة للدول التي أيدت التدخل العسكري في ليبيا، ولكن بسبب إدراكنا للمخاطر قررنا عدم خوض هذه الحرب، وذلك هو السبب وراء عدم تصويتنا في مجلس الأمن.
وزير خارجية أستراليا كيفن رود دعا من جانبه إلى ضرورة تعلم الدروس مما جرى في رواندا ودارفور وبلاد البلقان. وعلى الرغم من ذلك فإن مندوب ليبيا في المنظمة الدولية ما زال يدعو المجتمع الدولي ليحول دون أن يحقق من سماهم الانفصاليين والمتمردين أهدافهم.
أعتقد أن التحدي الذي يواجهه المجتمع الدولي الآن هو ألا يسمح بتسليح الانفصاليين والمتمردين، وإذا فعل المجتمع الدولي ذلك فهو يفسح المجال أمام الليبيين لقتل بعضهم بعضا.
هكذا لا يبدو أن صوت المجتمع الدولي قد وصل إلى أسماع العقيد وأعوانه، أو لعله يتظاهر بعدم السماع، ولكن ذلك بكل تأكيد لن يحول دون هبوب العاصفة أمام نظام حكم أشرف على الانهيار.
ومعنا في الاستوديو الآن العميد أركان حرب المتقاعد صفوت الزيات، الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. سيادة العميد، يعني كل توقعات تشير إلى أن ضربة جوية قد تحدث خلال ساعات، كيف تقرأ الموقف إذن في ساعات المقبلة؟
أنا أتصور أننا قبل ساعات من صدور قرار مجلس الأمن كان العقيد لديه أمل كبير، ربما حسب ما هنشوفه على الشاشة ربما كان يأمل أن يتقدم من أجدابيا إلى بنغازي، كان يأمل في أن يؤدي مناورة واسعة ويصل إلى الحدود المصرية الليبية ويقطع الطريق شرق طبرق عند بردية وعند السلوم، على أمل أنه في هذه الحالة ربما سينهي مسائل الإمداد بالنسبة للجيب الشرقي ويصل إلى حيازة، يعني على الأقل المدينة الرئيسية أو معقل الثوار وهي بني غازي. لكن يبدو أن الرجل اليوم حتى في حديثه على أنه ربما يعلق العمليات، اليوم كان لدينا عمليات في مصراتة، كان يأمل أن يقتحم مصراتة، وحتى الآن لا ندري، قد تكونوا في أنتم أفضل مني في الدقائق القادمة إذا جاء أحد يحدث عن ماذا جرى في مصراتة. هو يقف الآن في أجدابيا ولكنه أيضا على مشارب بنغازي ولا يؤمن، حتى كلام السيد موسى كوسا عن أنه يعلق العمليات، لكن أعتقد أن الغرب والمجتمع الدولي وقرار مجلس الأمن لن يخبر ربما بهذا الأمر. دعيني أقول لك أن هناك الآن حشد يدور كبير قاعدة سيجونولا في صقلية تصلها مقاتلات بريطانية. لدينا مقاتلات تتواجد في خليج سودا في كريت وستكون جيدة للغاية للتعامل مع المنطقة في أجدابيا. حتى الآن لا ندري أنتربرايز دخلت من الشرق إلى الوسط أمام خليج سرت أم لا. لدينا ربما مدمرات إيجز الخاصة بالدفاع الجوي وهي ربما خاصة أيضا بالدفاع الصاروخي وعلى مستوى عالي جدا تتواجد في هذه المنطقة. يبدو إذا شاهدنا ضربات فالضربات ستكون لتغيير الميزان العسكري. الأوروبيون والغرب والعرب المشاركون ومجلس الأمن لن يعطي للعقيد فرصة أخرى للتلاعب أو المناورة. اليوم تحدث موسى تحدث سيف الإسلام وقال أننا لن نقتحم بنغازي لكن سندخل شرطة وأفراد لنزع سلاح يعني المدنيين أو الثوار في داخل المدينة وبالتالي ليست هناك ثقة كافية. هل نشاهد ضربة في أجدابيا؟ هل نشاهد ضربة في مصراتة؟ ونحن لا ندري ماذا فعل الرجل في مصراتة. يبدو أننا أمام حشد كبير. ودعيني أقول أننا عندما نحشد قد تكون تكلفة الانسحاب أو العودة أدرجنا أكثر من التكلفة لبدء العمليات القتالية. ويبدو أن الحشد العسكري متكامل الآن كما هي واضح في الخريطة أمام الشواطئ الليبية.
ولكن إلى أي مدى يمكن فهم القرار الليبي بوقف إطلاق النار هو محاولة لإفراغ القرار الأممي من محتواه وبالتالي ربما سحب البساط من تحت أي مبرر لضرب القوات العقيد القذافي؟
هو يعني هذه هي مناورة عودنا عليها النظام الليبي. النظام الليبي قال أنني علقت أو وقفت إطلاق النار ثم الآن يبدأ في ربما إعادة تواجد القوات الخاصة به إلى داخل المدن الليبية. الآن يأمل أن يتم القصف ويتم ما يسمى كولاترال دامج أو تلف جانبي يقتل بشر أو خسائر بشرية يتحدث أمام العالم وكما لو أنه الطرف الذي لم يرتكب جرائم حرب ثم تبدأ مشاهد يعني تشييع الجنازات وكأنه أصبح الرجل أو النصف المظلوم في هذا الأمر. إذن هو يبدأ الآن ربما في عودة بعض قطاعاته إلى داخل المدن المسيطرة عليها وهذا سيسبب مشاكل كبيرة لأسلحة الجو للتحالف لأن قصف يعني أنظمة رادار أو أنظمة دفاع جوي بيتم إطلاقها على الطائرات وسط مناطق سكانية قد تمثل الشيء الصعب. لكن أعتقد أن الساعات مهمة جدا لأنه كما تبين الخريطة الرجل منتشر وليس له اتجاه مجهود رئيسي وخطوط إمداده بتتسع ل 700 إلى 800 كيلومتر قواته غير محصنة لأنها في الصحراء ومنتشرة وأعتقد أنه لا يهم كثيرا أن تدمر هذه القوات أو أن ربما أن تتعرض لخسائر بشرية كبيرة. الأهم عنده أن يبقى وأن يتلاعب المجتمع الدولي وهذا ما لن يسمح به.
لو توضح لنا سيادة العميد اليوم نبأ أن ليبيا تنفي إغلاق مجالها الجوي يعني هذا النفي الليبي جاء على لسان الوكالة الأوروبية لمراقبة الحركة الجوية. ما الذي يعنيه أن تغلق ليبيا المجال الجوي أو أن لا تغلقه؟
معنى أنها لا تغلقه أنها قد تسمح بإقلاع طائرات أو قد تسمح بنقل مرتزقة إلى مناطق في الجنوب وبالتالي هذا الأمر سيرفضه المجتمع الدولي. حظر جوي معناها لن يتم إقلاع أي طائرة من القواعد والتسهيلات الجوية على خريطة ليبيا بالكامل. هل الرجل الآن في حالة استعداد واستنفار ويحاول في الساعات الأخيرة أن تهبط الطائرات على سبيل المثال؟
يعني نفي إغلاق المجال الجوي هو بمثابة تحدي؟
تعتبر بمثابة تحدي لكن هو سواء نفى أو لم ينفي أنا أعتقد أنه سيحاسب. حتى اليوم عندما هاجم مصراتة من الجنوب والجنوب الغربي بهذه البشاعة والتي ربما سيكشف عنها في تقاريرهم القادمة الرجل إذن خالف قرار مجلس الأمن 1993 استمر في عمليات القتالية ضد المدنيين. هل تتصوري أن المجتمع الدولي يأمل أن أجدابيا محاصرة من جميع الجهات على الجزء الشمالي بآليات مدرعة وراجمات الصواريخ جاهزة للإطلاق؟ هل مصراتة المحاصرة حتى من البحر كما توضح الخريطة أعتقد أعتقد أنه فقد الثقة، وأن تكلفة العودة ربما هي أكثر من تكلفة شن عمليات عسكرية.
حضرتك العميد، يعني الآن في حالة السكونية العملياتية إن صح التعبير بعد صدور هذا القرار، ما قابلية الثوار للتحرك العسكري الآن؟ هل لديهم إمكانية ربما للتقدم والنشاط العسكري؟
أعتقد أن النقطة الهامة جدا لدي الثوار في الفترة القادمة على نحو خاص ربما هي الجزء الخاص ربما بمنطقة البريغة راس لانوف. إذا نجح الثوار في أن يستعيدوا هذه الأرض المفقودة منهم، إذا أصبحوا يتمكنوا من 80% من مصادر النفط الليبية ومن طاقة التكرير ومن طاقة التصدير. دعني أقول لك أن طبرق جيدة وهي المنطقة العاملة مع الزاوية في الغرب، وأعتقد أن الثوار لن يتحركوا إلا في ظل أو ربما تحت ستار ضربة جوية من قبل قوات التحالف، وبالتالي قد نشهد أيضا انشقاقات. إذا قصفت الوحدات العسكرية في أجدابيا وفي مصراتة، نتوقع أن جنود المواليين للنظام سيبدأوا في الانضمام إلى معاقل الثوار، وربما يحدث تطور كبير على الأرض.
شكرا جزيلا لسيادة العميد أركان حرب المتقاعد صفوة الزيات، الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية.
الآن معنا من مصراتة سعدون المصراتي، عضو اللجنة الإعلامية لشباب ثورة 17 من فبراير. سيد سعدون، كيف تلقيتم هذا القرار الليبي السيادي إن صح التعبير بالوقف الفوري للعمل العسكري؟
طبيعي أن نتلقاه بالكثير من الحذر والترقب وكذلك التكذيب في بعض الأحيان، حيث من بعد انتهاء كلمة المجرم تبع للنظام السيد موسى كوسا وإعلانه مرحلة وقف إطلاق النيران منذ 5 دقائق فقط ونحن نسمع دوي أصوات قذائف الدبابات، كذلك في محاولة اختراقها لمدينة مصراتة، هذه الكتائب المجرمة زرعت مجموعة من القناصين في المباني العالية على طوال الشارعين الرئيسيين في شارع طرابلس وشارع بنغازي، وحيث تمركزت هذه المجموعات من القناصة والتي تقتنص المارة المدنيين الموجودين في الأحياء السكنية التي تمركزوا فيها. هذا بعد أن قامت هذه الكتائب بإحداث الكثير من الدمار وإعمال الكثير من القتل والإصابات في العديد من المجمعات السكنية والمرافق العامة بالمدينة.
نعم سعدون، هل إذن تقول لنا بأن هناك كتائب من كتائب القذافي داخل مدينة مصراتة الآن، الأمر لا يقتصر على الحصار؟
لقد تصدت مجموعات الأهالي والشباب الثوار مدينة مصراتة ضد هذه الهجمات التي دخلت من 3 محاور ومن عبر 5 مسارات مختلفة، وتصدوا لهم هذا الشباب ومجموعات الأهالي بكل بسالة، مما دعا بهم إلى اللوذي بالفرار والهرب من أمام هذه المجموعات السائرة. ولكن في الواقع الدمار الذي حدث في المدينة كان دمارا كبيرا جدا، ولربما سوف نشهد خلال الساعات المقبلة ما يفيد بحجم المعاناة الإنسانية والمدنية الكبرى التي أحدثتها هذه القوى الغاشمة التي ضربت المدينة منذ صباح اليوم الباكر.
يعني ما تقوله سيد المصراتي أن العمل العسكري يعني ما زال مستمر بشكل أو بآخر رغم يعني الإعلان عن قرار الوقف النهائي لإطلاق النار؟
مقتنعون تماما بأن محاولة القذافي من خلال هذه المسرحية، مسرحية إيقاف إطلاق النار، هي لكسب الوقت إلا هذا الوقت الذي عرف بأنه على وشك أن ينفذ منه قبل أن تصله طائرات التحالف الدولي معقله. ومن هنا هذا المنبر نحن نطالب بأن تتقدم قوات التحالف الدولي لقصف معاقل هؤلاء الجرذان، هذه القوات الظالمة والإجرامية التي عملت الفساد والدمار في أهالي مدينة مصراتة وسكانها المسالمين.
نعم، شكرا لك سعدون المصراتي عضو اللجنة الإعلامية لشباب 17 من فبراير، كان معنا من مصراتة.
هذا وقد أبدت باريس تحفظها على تصريحات المسؤول الليبي، وقالت إن الوقائع على الأرض لا تزال تشير إلى وجود تهديد على المدنيين. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية أن القذافي بدأ يخاف الآن، ولكن الأمر على الأرض لم يتغير.
نعم، ونذكر طبعا بأن فرنسا كانت قد أعلنت عن تنفيذ ضربات عسكرية وصفتها بالوشيكة على ليبيا، وقالت إنها ستشارك فيها. ومعنى الآن من باريس جون بيير فوني الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. سيد جون بيير، إلى أي مدى هناك مصداقية في فرنسا لما قاله وزير الخارجية الليبي قبل قليل موسى كوسا من إعلانه الوقف الفوري لإطلاق النار، وهو ما يبدو أنه لا يحدث على الأرض فعليا كما قال لنا شاهد عيان من مصراتة قبل قليل؟
أعتقد بأن المواقف الليبية كانت متنوعة ومتعددة خلال الأيام الماضية ومتناقضة في الآن، وأعتقد أن الوقت قد تأخر، فقد تم اتخاذ القرار، وأعتقد أن العمليات العسكرية ستبدأ من هذا المساء بدون شك، وفي جميع الأحوال ستبدأ في عطلة نهاية الأسبوع.
طيب، ولكن سيد جون بيير، إذا اتضح أن النظام الليبي التزم فعلا بوقف إطلاق النار، فهل معنى هذا أن يعني عملية التحالف أو العمليات العسكرية المفترضة للتحالف ستتوقف يعني بشكل أوتوماتيكي؟
يجب على القوات الليبية أن تتراجع إلى طرابلس، ويجب أيضا بالضرورة أن تكون هناك محادثات سياسية وأن تطلق هذه المحادثات، يجب أيضا أن تكون هناك ضمانات وأن لا يكون هناك قهر وظلم ضد الشعب الليبي. أقول ولسوء الحظ فإن ما حدث خلال هذا الشهر يترك بعض نقاط الاستفهام، وهناك مخاوف أيضا. إذن الميول سيكون كبيرا لاحترام فرض حظر الجو، وبالتأكيد لتدمير بعض الأهداف مثل قوات الدفاع الجوية الليبية، مما يسعى من خلاله قوات التحالف إلى السيطرة على الأجواء الليبية.
طيب، أنت تتحدث عن محددات وضمانات، في رأيك أنت ما هي المحددات التي يجب أن تتوافر للدور الفرنسي في تطبيق منطقة الحظر الجوي هذه؟
أعتقد أنه لكي تتوفر هناك ضمانات يجب أن يكون هناك مستوى سياسي يسمح أن يقوم القذافي بمغادرة السلطة. لو فعل القذافي ذلك فبالتأكيد في ظل هذه الظروف، وإذا كانت هناك عملية انتقالية سياسية في ذلك الوقت بالتأكيد لن يكون هناك عمليات عسكرية، لكن ما دام العقيد القذافي في السلطة فأعتقد وقتها أن المجتمع الدولي بوجه عام وفرنسا على وجه الخصوص لن يكون لهم ثقة في التصريحات التي يقولها.
سيد جون بيير، يعني في قراءة ثانية أو هي قراءة معمقة لروح هذا القرار، هل المراد منه هو حماية المدنيين الليبيين أم بالنهاية وضمنا الإطاحة بالعقيد القذافي؟
هذا القرار كما تم التصويت عليه يسمح بأمرين، أولهما فرض حظر جوي، وكذلك يسمح باتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بحماية المدنيين الليبيين، ومن أجل أن نحمي الشعب الليبي إذا كانت هناك هجمات توجه ضد هذا الشعب بالضرورة يجب أن نتمكن من القيام بضربات جوية ضد الأهداف العسكرية الجيش القذافي، هذا يعني مهاجمة القواعد الجوية ورجمات الصواريخ الجوية وبالتأكيد قوات الأرضية. يمكن أيضا نتذكر أن الهدف الأساسي من هذه العملية يتمثل في الحصول على انسحاب العقيد القذافي، كما شاهدنا انسحابا لبن علي في تونسيا وكذلك انسحابا للرئيس المصري. هذا هو الشرط الأساسي الذي يسمح بوجود عملية انتقال سياسية في ليبيا.
شكرا لك سيد جون بيير مولني، وأنت نائب مدير معهد الدولي للدراسات الاستراتيجية من باريس.
ونتحول إلى بنغازي ومعنا مراسلنا عبد العظيم محمد. عبد العظيم، إذا وزير الخارجية يعلن وقف فوري لإطلاق النار، الأنباء على الأقل من مصراتة تفيد بأن هذا لم يتحقق على الأرض، كيف هي الأحوال في الشرق الليبي؟
نعم، بشكل عام الأحوال هادئة، هناك وقف لإطلاق النار منذ مساء أمس من قبل مجلس الأمن، والأمور هادئة خصوصا في المناطق التي كانت هي مناطق اشتباكات سواء في أجدابية أو المنطقة التي تليها التي هي مدينة بنغازي، لم يحدث أي إطلاق نار ولم تحدث أي مواجهات بين الطرفين سواء من جهة كتائب القذافي الأمنية أو من جهة المجلس العسكري والثوار في الجهة الشرق. هناك حالة من الاطمئنان والشعور بالأمان في المنطقة الشرقية ومدينة بنغازي. اليوم في مدينة بنغازي حصل تجمع كبير جدا لأول مرة يحصل منذ اندلاع الثورة الليبية في هذا المكان، المنطقة التي هي خلف المنطقة الرئيسية لتجمع المتظاهرين والمؤيدين للثورة يوميا في هذا المكان حصل، وكانت هناك صلاة جمعة جماعية لمدينة بنغازي. بالنسبة لمدينة أجدابية التي هي الآن محاصرة، مدينة أجدابية خطوط الاتصال مقطوعة بها، يقال أنه يوم أمس كان هناك إطلاق نار على بعض الأحياء السكنية، لكن الأخبار الأكيدة غير موجودة عن مدينة أجدابية. الخبر الجديد هو تعيين العقيد خليفة حفتر قائد للقوات التابعة للمجلس العسكري. قبل قليل كان هناك أشبه بالمؤتمر الصحفي حضره خليفة حفتر وعمر الحريري مسؤول الشؤون العسكرية في المجلس الوطني الانتقالي، وتم الإعلان عن تعيين خليفة حفتر. تحدث عن أن مسألة الإطاحة بنظام معمر القذافي هي مسألة وقت، وربما أقل من أسبوعين سننتهي من نظام معمر القذافي كما قال. وقال عندما سألناه عن وقف إطلاق النار من قبل نظام معمر القذافي كما أعلنه وزير الخارجية، قال هذا النظام له نظام كاذب ولا يمكن الوثوق به ولا نثق بأي من المجلس الوطني الانتقالي. الآن يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ جميع قرارات بنود هذا القرار الذي صدر. هذا القرار ينص بفقرته الأولى أيضا عن فك الحصار عن المدن المحاصرة. هناك مدن محاصرة الآن لا تصلها أي إمدادات غذائية ولا طبية. أجدابية، مصراتة، الزاوية، زوارة، هذه المدن محاصرة بالكامل قبل كتاب القذافي الأمنية، لا تصل إليها أي إمدادات غذائية ولا أي إمدادات طبية. يجب على المجتمع الدولي كما يقول مجلس الوطن انتقال تنفيذ كل بنود قرار مجلس الأمن لإنقاذ هذه المدن التي تعاني منذ أسبوعين من الحصار الشديد الذي تفرضه كتاب القذافي الأمنية.
شكرا لك عبد العظيم محمد مراسل الجزيرة في بنغازي، ونعتذر عن عدم وضوح الصوت تماما لمشاهدينا.
قال ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني أن بريطانيا تشك على البدء في تحريك طائرات مقاتلة إلى قواعد يمكن أن تنطلق منها للمشاركة في فرض حظر جوي على ليبيا. وقال كاميرون أن فرنسا ستستضيف غدا محادثات يشارك فيها سياسيون دوليون كبار بينهم ممثلون من الشرق الأوسط لمناقشة القيام بتحرك إزاء ليبيا. معنا من لندن الكاتب الصحفي فيل ريس. سيد فيل، يعني هذه الحماسة التي تبديها بريطانيا للمشاركة في هذه العملية، هل تجد تفسيرا لها فقط في المبررات الإنسانية أم أن هناك حسابات سياسية أخرى؟
و Well, I think you've seen
أعتقد أننا شاهدنا إحياء لتلك الغريزة الاستعمارية التي كانت فرنسا وبريطانيا تظهرانها بشكل جيد عندما تظهر مشاكل في الشرق الأوسط. هذه ستكون أول حرب يقودها ديفيد كاميرون. وما يحدث هو أن الأحداث في الشرق الأوسط والحراك الذي نشاهده في مصر وتونس وفي ليبيا، هذا الحراك جعل الحكومة البريطانية تبدو غبية وأنها لا تتماشى بشكل جيد مع ما يحدث. الآن الحكومة البريطانية تحاول أن تتصرف بقوة، وبالتأكيد بريطانيا لديها استثمارات في النفط، في مجال النفط في ليبيا، وقد ازدادت بشكل كبير عندما كان بريطانيا تربطه علاقة حب بالقذافي. بالتأكيد إذا هناك مصالح، وبالتأكيد بريطانيا تحاول أن يكون لها موطئ قدم في الشرق الأوسط عندما في وقت تخسر فيه النفوذ إزاء الحركية الدبلوماسية الديمقراطية في المنطقة.
إذن يبدو سيد ريس وكأنك تعبر عن استياء على الأقل قطاع من المجتمع البريطاني من تصرف ديفيد كاميرون بهذه الطريقة. هل يمكن أن يجهد البرلمان البريطاني أي محاولة بريطانية للتدخل في ليبيا إذن؟
لا أعتقد ذلك. حسب التاريخ البريطاني وانخراطها في الحرب، هذا التاريخ يقول بأن قرار الحرب لم يكن أبدا قرارا شعبيا، ورئيس الوزراء لم يبحث أبدا عن تفويض لذلك. وأعتقد أن الشعب البريطاني لا يدعم بشكل كبير الحروب البريطانية، وكذلك يدعمها بشكل أكبر من رئيس الوزراء.
يعني لو قفزنا على يعني نص هذا القرار الصادر من مجلس الأمن، هل هناك مزاج سياسي أو قرار سياسي ضمني في بريطانيا بضرورة الإطاحة والتخلص من معمر القذافي؟
أعتقد أنه بفرض حظر جوي السؤال يكون ما هي الأهداف الاستراتيجية. بريطانيا الآن أعلنت الحرب على القذافي، السؤال هو هل ستسمح للقذافي أن يبقى في ليبيا وأن يسيطر عليها وهو لا يبعد كثيرا عن أوروبا. لقد أظهر في السابق أنه مستعد لخوض حرب ضد الأعداء، وهو شخص لا يمكن التنبؤ بتصرفاته. إذا نظرنا إلى الأمثلة من الماضي، حيث كان هناك فرض حظر جوي في البوسنة والعراق، فهذا الأمر كان يتخذ سنينا وعقودا يتمكن الغرب من أن يجد مخرجا من تلك السياسات. السؤال هو إلى أين سننتهي في ليبيا، وكم من الوقت سيستغرقه هذا الأمر؟
شكرا لك الكاتب الصحفي فيل ريس من لندن.
ومعنا في الاستوديو الآن الناشط الحقوقي الليبي المعارض محمد العلاقي. سيد محمد، يعني وزير الخارجية الليبي يعلن قبل قليل عن وقف فوري لإطلاق النار، يقابل فوريا على الأقل من فرنسا بنوع من التشكك، أنت كيف استقبلت هذا الإعلان؟
أنا استقبلت هذا الإعلان بأنه إعلان غير حقيقي وغير صادق، والنظام الليبي لم يتعود على المصداقية. الآن وأنا أحدثكم مصر تقصف، وكيف تعاطى الإعلام الليبي أو المسؤولين الليبيين الرجال الجوف في الإعلام الليبي، تعاطوا مع قصة حماية المدنيين، قالوا نحن ننفذ هذا القرار. يفهم منه إنهم كانوا يضربون المدنيين، وإلا ما كنا بحاجة إلى صدور قرار دولي لو كانوا يحترمون التظاهر السلمي. لكن هذا النظام كذاب، وكل ما صرح منهم كاذب. الآن تضرب مصراتة، والزنتان قبل قليل قصفت بصواريخ، فلا مصداقية لأي مسؤول ليبي يتحدث الآن. الآن النظام بالأمس الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الليبية كان يروج التالي على المجتمع الليبي ألا يذهب بليبيا للانفصال. نحن في ليبيا، وكما تعرفون جميعا أن المظاهرات كانت في بنغازي تهتف بحياة طرابلس، والزاوية لم يكن لها مطالب حتى سياسية أو حقوقية، كانت تهتف بحياة بنغازي. اللعبة الأخيرة التي يلعبها النظام، وأنا أحذر هنا أصدقائنا في المؤسسات الحكومية في اللجان التورية ألا يقعوا في هذا الفخ، فليبيا واحدة وشعبها واحد، ولا تسمعوا لأكاذيب النظام البائس.
ولكن سيد محمد، يعني الحقيقة لا أحد كان يتوقع بالأمس أن يقبل القذافي بقرار مجلس الأمن، فضلا عن أن يرحب به ويطبقه في الحال. ألا ينطوي هذا على يعني قدر من الخبث السياسي أو من البراغماتية السياسية للتعاطي مع واقع ربما بدا صعبا عليه ولابد أن يتعامل معه بشكل أو بآخر؟
حبيبي أنا أحييك على المصطلح الخبث السياسي، لا هذا ليس خبثا سياسيا، هذه ندالة وقلة أخلاق، لأنه لا يمكن على الإطلاق أنه معمر قذافي يكون صادق. ما الذي دفعنا حتى إلى قرار مجلس الأمن هذا؟ لو احترم القذافي إرادة شعبه في التظاهر السلمي، 42 سنة هذا الرجل يحكم البلد وقائع سنوات الرصاص تكررت في ليبيا قبل أن تكون في المغرب. ما هذا الذي أي سياسة هذا؟ لا يحكم ويحكم. سيف الإسلام هل هو وزير الحربية عندما تحدث أننا سنحتل بنغازي بعد 48 ساعة ثم لم يقول بأن سنبعث من يعيث فيها فسادا؟ أي دولة وأي منطق وأي
طيب حتى لو كانت مناورة سياسية، يعني في التاريخ بعض المناورات السياسية تنجح، هل لديكم مخاوف من أن تصدق الأطراف الدولية عفوا هذا التعهد بالتعاون فوريا مع قرار 1973؟
أنا الحقيقة أقول بأنه الحمد لله أنه هذا النظام تم القضاء عليه من الإنسانية جامعة الدول العربية وهي منظمة إقليمية، مجلس الأمن وهو منظمة دولية أصدرت هذا القرار في حق هذا النظام. كل الناس تقول بأن هذا النظام لا شرعية لها لأنه يبيد شعبه. نحن لا نتخوف، العالم عرف من هو معمر قذافي ومن هم المحاربين أمراء الحرب في باب العزية الذين تحولوا كتايلر أو عديد أو الجنرال عديد، هؤلاء لا مصداقية لهم ويجب أن يطبق قرار مجلس الأمن كما هو.
سيد محمد، يعني رغم أننا لم نسمع عن تميز كبير في مواقف المعارضة والثوار من هذا التدخل الخارجي، ولكن هناك من يسأل إذا ما كان يعني هذا التدخل قد يبقى معلقا في رقبة الثوار والمعارضة على أنه تشويه لنقاوة هذه الثورة.
بالعكس تماما، نحن جزء من المجتمع الدولي، أنا رجل قانون هنا، نحن من طلبنا والجامعة العربية طلبت، مؤسسة إقليمية والمجتمع الدولي، نحن لسنا خارج القانون. أنا لا أقارن نفسي بأزلام النظام الذين يقولون طز في المجتمع الدولي، نحن جزء من المجتمع الدولي، عندما تعرضنا إلى جرائم ضد الإنسانية طلبنا من الجامعة العربية أن تأخذ قرارا، وأوصت الجامعة العربية مجلس الأمن، فنحن نتبع إجراءات قانونية ولا نخاف من القانون.
أشكرك جزيل الشكر سيد محمد العلاقي الناشط الحقوقي الليبي، شكرا جزيلا لك.
ومع اتخاذ القرار الدولي بفرض حظر على الطيران فوق ليبيا ثم بدء الاستعدادات في قواعد حلف شمال الأطلسي لشن عمليات عسكرية، ثارت تساؤلات حول دوافع واشنطن وكبريات العواصم الأوروبية الغربية للإقدام أخيرا على مواجهة نظام العقيد معمر القذافي، كما ثارت تساؤلات أخرى حول الانعكاسات والتداعيات المتوقعة لهذا الموقف على الثوار الليبيين. إلى تقرير ماجد عبد الهادي.
لأمر ما يقف الأمريكيون والأوروبيون الآن إلى جانب أحد الشعوب العربية في مواجهة من يوصف بطاغيتها. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية تنتصر لثورة الشعب الليبي ضد نظام حكم العقيد معمر القذافي، معها فرنسا أيضا وبريطانيا وإيطاليا، بل معظم دول حلف شمال الأطلسي، وتلك سابقة نوعية في تاريخ العلاقات بين الغرب والعرب تستدعي التأمل فيما قد يكون وراءها وما قد تؤدي إليه من نتائج مستقبلية تتجاوز الشأن الليبي الصارف إلى شؤون بلدان الشرق الأوسط قاطبة. لقد ذهب ما يسمى العالم الحر لاستصدار قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر الطيران فوق ليبيا بعد تلكؤ دام 4 أسابيع، وهي مدة تعامل معها القذافي على أنها مهلة منحت له بشكل غير مباشر كي يستعيد سيطرته على البلاد بالقوة العسكرية، بينما كان الشك خلالها يتزايد في أوساط الثوار من احتمال أن ترجح كفة النفط على كفة الدم في الحسابات الأمريكية الأوروبية تجاه بلادهم. أما وقد اتخذ القرار أخيرا وباتت قواعد عسكرية في أوروبا مستعدة لتلبية متطلباته ومنها العمل العسكري المباشر، فإن هذا التطور لم يحدث إلا بعد إخفاق كتائب الأمن الليبية الموالية لنظام الحكم في إخماد الثورة، وكذلك بعد اتصالات أجراها مسؤولون أمريكيون وأوروبيون مع قادة المجلس الوطني الانتقالي.
لابد من ضربات استباقية لبعض الجحافل وبعض التحركات الآليات على الأرض، لأن حماية المدنيين تستلزم مثل هذا الإجراء، ولكن الذين يرفضه الشعب الليبي هو الدخول الميداني للقوات الأجنبية، هذا أمر مرفوض.
كلام يدفع إلى سؤال بديهي عما إذا كان الأمريكيون والأوروبيون قد سعوا أو أنهم يسعون من وراء الستار إلى ما يقول عبد الجليل إنه أمر مرفوض، أي التدخل العسكري الميداني على الأرض، وهو سؤال سيظل مطروحا على الأرجح ما استمر الصراع العسكري بين الثوار وكتائب الأمن.
لا رحمة ولا شفقة معهم، وحنقلب عليهم بالحيطة.
صحيح أن التهديدات التي أطلقها القذافي قبيل قرار مجلس الأمن سرعان ما توارت خلف تصريحات جديدة لنائب وزير خارجيته خالد الكعيم يعلن فيها استعداد النظام للتعاون مع المجتمع الدولي بما يحمي المدنيين، ولكن ما لا يقل صحة عن ذلك هو أن نظام الحكم سيراهن من الآن فصاعدا على ما قد يثيره التدخل العسكري الأطلسي من استياء محتمل في الشارع الليبي والعربي على وجه العموم. ربما يقول هنا إن الغرب الأمريكي والأوروبي قد حار في أمر العرب، فما عاد يعرف كيف يطلبون تدخله لحماية شعوبهم من طغاتها ثم يثيرون الشك فيما فعل، غير أن هذه مفارقة لا تفعل في الواقع سوى أن تستدعي إلى الذاكرة عقودا من تردي الثقة بين الجانبين بسبب سياسة طالما انتهكت المبادئ لحساب المصالح، إن في صراع الشعوب مع أنظمة الحكم أو في الصراع العربي مع إسرائيل. ولذا ليس من المتوقع أن تغادر الولايات المتحدة موضع الشك في نظر العرب حتى بعد تخليها عن القذافي وانحيازها للشعب الليبي، بل إن موقفها الجديد سيظل يذكرهم ما لم يثبت العكس بقصة المرأة التي تقول الأسطورة إنها لأمر ما باعت سمسما مقشورا بغير مقشور، وما كان هذا الأمر إلا قذارة حلت بسمسمها فأفقدته صلاحيتها.
فرقت قوات الأمن السورية عشرات المتظاهرين داخل المسجد الأموي وسط العاصمة دمشق، وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن عشرات المتظاهرين رددوا هتافات في باحة المسجد عقب صلاة الجمعة وسط تواجد كثيف لقوات الأمن باللباس المدني.
وأضافت الوكالة أن قوات الأمن اعتقلت شخصين اثنين واقتادتهما إلى جهة غير معلومة، كما قال شهود عيان أن قوات الأمن أغلقت أبواب الجامع على المتظاهرين للسيطرة عليهم، وكان النشطاء دعوا للتظاهر عقب صلاة الجمعة في مختلف المدن السورية، وذلك على صفحات شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك للمطالبة بالإصلاح.
وفي مدينة حمص شمال دمشق خرج المئات في مظاهرات عقب صلاة الجمعة في جامع خالد بن الوليد، وردد المتظاهرون هتافات مطالبة بالإصلاح، وتظهر الصور محاولة رجال الاعتراض الصور التي التقطها نشطاء للمظاهرة.
إذن عودة إلى التطورات في الشأن الليبي، معنا من مصراتة عبد الباسط أبو مزيريق المتحدث باسم شباب ثورة 17 من فبراير في مصراتة. سيد أبو مزيريق، نسأل عن الجديد في مصراتة، وكانت هناك أنباء ربما عن اشتباكات وقتلى.
الجديد أن القصف لازال مستمرا
كتائب القذافي داخل مدينة مصراتة في بعض شوارعها الرأسية، تدك المباني والأهالي بالدبابات وبالمدفعية. هي تعمل بلا مات للقتل والتخيب قدر الإمكان منذ ساعات الصباح الأولى. هناك مقاومة من أهالي المدينة ممن يحملون السلاح الخفيف أو من العزل أيضا يقاومون هذه الكتائب التي تتبع المجرم القذافي، ويريد الانتقام من الشعب الليبي بقتل أكبر عدد منهم في كل المدن، في الزنتان، في الرجبان، في مصراتة. يحاول الآن أن يسبق الأحداث ويسابق الزمن من أجل قتل الليبيين قبل أن تطاله طائرات المجتمع الدولي التي نتمنى أن تقصف.
يعني لا صحة إطلاقا لهذه الأنباء التي قالت أن وزير الخارجية وشاهدناه وهو يعلن وقف فوري لإطلاق النار، هذا لم يحدث.
هذا كذب، هو كذب وافتراء من قبل هذا المجرم موسى كوسا، أحد المجرمين الذين يعرفهم جيدا الشعب الليبي. لازال القصف مستمرا، الدبابات في بعض الشوارع. أنا الآن من مكاني أستمع إلى القصف، لعلكم استمعتم الآن إلى القصف بجواري. هناك قصف كثيف من قبل الدبابات.
هل من قتلى الى حد الان؟
اكثر عدد من المره، والقناصة على المباني، القناصة يقتنصون المره على سطح المباني في وسط المدينة الان.
يعني هل لديك اي فكرة عن قتلى سقطوا، عن اصابات، يعني إحصائية أولية؟
لا، القتلى كثر. هناك أخبار أنباء مبدئية من المستشفى تفيد إلى 25 قتيل، لكن العدد أكبر من ذلك بكثير. هذا اليوم ويوم أمس، حتى يوم أمس في ضواحي المدينة كان هناك القناصة يقتنصون المارة ولا يستطيع أحد حصر الضحايا ولا يستطيع انتشالهم. هناك العديد من الضحايا الآن منتشرون في أكثر من منطقة في مدينة مصراتة، في ضواحيها خاصة، في بروية، في الغيران، في طمينة، في كرزاز. الآن هذا الصباح حاول الدخول إلى وسط المدينة والاتصالات مقطوعة منذ يومين كما تعلمون جميعا. هو يعمل الآن على القتل والتخريب، التدمير قبل أن يتدخل المجتمع الدولي. هو يعد الأمر بالدقائق والساعات الآن. نحن ننافس المجتمع الدولي.
شكرا.
إلى ضرورة التدخل السريع، لابد من
شكرا لعبد الباسط أبو مزيريق، أطلعتنا على آخر التطورات في مدينة مصراتة، والكلام طبعا يتطابق مع شهود ومصادر طبية تحدثت لرويترز وقالت أيضا بوقوع 25 قتيل في القصف اليوم في مصراتة حتى هذه اللحظة. نتحول إلى اليابان على كل حال، إذ رفعت اليابان درجة الخطورة، خطورة الأزمة في محطة فوكوشيما النووية، من المستوى الرابع إلى الخامس على مقياس دولي للمشكلات النووية، يتكون من 7 درجات.
ويعني المستوى الخامس وقوع ضرر خطير في قلب مفاعل نووي وتسرب كمية كبيرة من الإشعاعات النووية، مع ارتفاع احتمال تعرض قطاع واسع من الناس لتلك الإشعاعات.
رعب في اليابان من كارثة إشعاعية في محطة فوكوشيما للطاقة النووية. تجري جهود محمومة لتبريد المفاعل النووي الثالث في المحطة، وقد مضى أسبوع على الزلزال القوي الذي هز أركانها وما تلاه من موجات تسونامي. تستخدم السيارات الإطفاء لضخ المياه إلى المفاعل بالتوازي مع جهود لإصلاح خطوط الطاقة الاثنين على الأقل من مفاعلات المحطة الستة، على أمل البدء في تشغيل مضخات المياه لتبريد قضبان الوقود النووي.
أعتقد بلا شك أن هناك مياه في خزان الوقود النووي، لكن ليست لدينا معلومات دقيقة عن كميتها، وسنواصل ضخ المزيد من المياه إلى هذا الخزان.
أوضح المتحدث باسم وكالة الطاقة النووية